الحادية عشرة ضحا في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس روحاني يطالب الإدارة الأمريكية أن تعترف بخطأ سياستها تجاه إيران. سقوط 10 صواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية غربي العراق. السعودية تعلن اعتقال ضباط وموظفين في الحرس الوطني والديوان الملكي. أهلا بكم إلى التفاصيل. طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني الحكومة الأمريكية بالاعتراف بأخطاء سياسات إدارة دونالد ترامب السابقة وتقديم تعويضات عن خسائر الشعب الإيراني خلال السنوات الماضية. جاء ذلك بتصريحات لروحاني خلال اجتماع مجلس الوزراء، شدد فيها على ضرورة العمل على رفع الحظر والضغوط عن الجمهورية الإسلامية، موضحا أن طهران لم تلمس أي خطوة جادة من واشنطن بهذا الخصوص. وأكد روحاني استعداد الجانب الإيراني للالتزام بتعهداته ضمن الاتفاق النووي في حال إيفاء بقية الأطراف بالتزاماتهم، مشيدا بالقدرات المحلية في إنعاش الاقتصاد والصناعة الداخلية رغم الحظر. اعتبر المبعوث الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف قرار التركة الأوروبية تقديم بيان ينتقد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية عاملا من شأنه أن يقوض احتمالات إحياء الاتفاق النووي. ووصف أوليانوف هذه الخطوة بغير الحكيمة، مؤكدا ضرورة تحمل مجلس حكام الوكالة الدولية مسؤولية المساعدة في الحفاظ على خطة العمل المشتركة. ودعا المسؤول الروسي كلا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا لتجنب الإجراءات المتسرعة والعودة للدبلوماسية بهذه المسألة، محذرا من وقوع أزمة دولية محتملة في حال إصدار أي قرار ضد الجمهورية الإسلامية. تعرضت قاعدة عين الأسد الأمريكية بالأنبار غربي العراق إلى هجوم صاروخي مكثف. وقالت وكالة الأنباء العراقية إن 10 صواريخ سقطت على القاعدة، ليكون القصف الثاني على قاعدة لقوات أمريكية في العراق خلال أقل من شهر بعد قصف أربيل منتصف الشهر الماضي. وتحدثت الأنباء عن انطلاق صافرات الإنذار للدخول إلى الملاجئ دون أن يتسنى بعد معرفة أي تفاصيل متعلقة بحجم الإصابات أو الأضرار المحتملة جراء هذا القصف. أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق إطلاق وحداتها عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية بالمناطق الجنوبية لمحافظة كركوك بمشاركة الجيش والشرطة الاتحادية. مصدر أمني مسؤول أوضح أن العملية تهدف لتفتيش مناطق وادي الشاي ووادي الزيتون والقرى الواقعة بمحيطهما، مشيرا إلى وعورة المنطقة ما يؤمن بيئة مناسبة لتسلل الإرهابيين بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين. شهدت عدة مناطق بلبنان احتجاجات وقطع للطرقات، ندد المشاركون فيها بتردي الأوضاع الاقتصادية واستمرار انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار. وشملت الاحتجاجات مدن بعلبك ومرجعيون وصيدا إضافة إلى العاصمة بيروت. يشار إلى أن العملة اللبنانية هبطت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق أمس، لتلامس للمرة الأولى حاجز 10,000 ليرة مقابل الدولار الواحد. أثارت مواقف البطريك الماروني ودعوته لتدويل الأزمة اللبنانية ردود أفعال عديدة، حيث أعلنت الفعاليات الدينية والسياسية أن ما طرح من مشاريع تدعو للحياد وتدويل الملف اللبناني إنما يصب في خدمة الكيان الإسرائيلي والقوى المتقاطعة بمصالحها السياسية مع الإدارة الأمريكية والغرب. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
الطلب بمؤتمر دولي خاص بلبنان.
توالت الردود على الدعوة للحياد وتدويل الأزمة اللبنانية، كما على الحشد الذي شهده صرح بكركي تأييدا لطروحات البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي والتلطي خلف شعارات لا تخدم إلا أعداء لبنان والمتربصين به شرا، وعلى رأسهم الكيان الإسرائيلي في محاولة اعتبرها المراقبون محاصرة للمقاومة وإنجازاتها الوطنية.
حزب الله عنده رأي آخر يختلف مع البطريرك بهذه النقطة، وبيعتبر أنه التدوير لا يحل المشكلة، على العكس تماما من وجهة نظرنا بيعقد المشكلة.
الحياد طالما إسرائيل معتدية ومدعومة عالميا وتعتدي وتفعل ما لا يسمح به القانون الدولي ولا العرف ولا التاريخ البشري، هذا دعوة الحياد دعوة مشبوهة.
نحن مفروض علينا حرب من العدو الإسرائيلي، تهديدات مستمرة من العدو الإسرائيلي، تدخلات إسرائيلية في الشأن اللبناني، نحيد أنفسنا عن ماذا؟
الأوساط المتابعة رأت في طرح البطريرك الراعي إذعانا لرغبة بعض القوى السياسية الداخلية التي تعمل وفق أجندات معدة سلفا من الخارج.
فيها إشكالية وتناقض، يعني لما نحكي بحياد وتدويل وبعودة نازحين وعدم دمجهم، وبنسمع من القرار الأمريكي بشكل واضح من جنرال ماكنزي عم بيقول بدمج النازحين، يعني في اختلاط بكتير أمور مش متفاهم عليها لا داخليا ولا دوليا.
يشار إلى أن البطريرك الراعي عاد واستدرك مخاطر ما رفع من شعارات في تجمع السبت الفائت، حيث عمد إلى تصويب ما أثير من انتقادات، معتبرا أن ما جرى من استعراض وشعارات طالت المقاومة وموقع الرئاسة الأولى لا يلتقي وطرحه العام، مؤكدا في مقابلة تلفزيونية رفض استقالة رئيس الجمهورية، كما أكد على الاستراتيجية الدفاعية بين الجيش والمقاومة ورفض الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة.
إذن الحياد بظل النوايا العدوانية الإسرائيلية والتكفيرية هو تقويض لانتصارات لبنان، وأما التدويل بحسب المراقبين فهو إسقاط لسيادته الوطنية.
أعلنت الحكومة السعودية اعتقال سلطاتها ضباطا وموظفين في الحرس والديوان الملكي بذريات ثبوت تورطهم في قضايا فساد. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن ما يعرف بهيئة مكافحة الفساد باشرت التحقيق ب 23 قضية تشمل قيادات عسكرية ورجال أعمال زاهمة مخالفتهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، فضلا عن تلاعبهم في الكميات، كما وجهت إليهم تهم تتعلق بتحصيل الأموال وشراء عقارات داخل وخارج المملكة بهدف عدم كشف مصادرها. يذكر أن الرياض صادرت عقارات وأموالا بالمليارات تعود لأمراء العائلة المالكة بعد أن أصبح محمد بن سلمان وليا للعهد. اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني شمال رام الله وشرق طول كرم. وخلال هذه المواجهات التي دارت في قرية عين يبرود وبلة رامين، أطلق الجنود الصهاينة وابلا من قنابل الغاز السام، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق. وقد تصدى الشبان الفلسطينيون بالحجارة لجنود الاحتلال الذين اقتحموا بلدة رامين واعتلوا سطوح العديد من منازلها وسط إطلاق مكثف لقنابل الغاز. إلى العناوين. الرئيس روحاني يطالب الإدارة الأمريكية أن تعترف بخطأ سياستها تجاه إيران. سقوط 10 صواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية غربي العراق. السعودية تعلن اعتقال ضباط وموظفين في الحرس الوطني والديوان الملكي. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. دمتم سالمين، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، المغرب وتصاعد وتيرة التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني. ندعوكم للتواصل معنا أحبائي الأفاضل في هذا البرنامج حول التحرك للملك المغربي على قاعدة تصعيد وتعزيز التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. ما يلفت النظر حقا أن النظام المغربي بات في سباق محموم مع الزمن لتطوير علاقاته وربط مصير بلاده بالكيان الصهيوني رغم المعارضة الشعبية الواسعة لهذه العلاقة المحرمة. ويبدو أن ملك المغرب كان يتحين الفرصة لتطبيع مع الكيان المحتل ليفتح الباب على مصراعيه أمام التعاون بين بلاده والكيان الغاصب، وكأنه كان ينتظر هذه الفرصة على حر من الجمر، حيث شهدت العلاقات مع كيان الاحتلال الصهيوني تصعيدا في الخط البياني لمستوى هذه العلاقات وتنوعها وامتدادها إلى مواقع حساسة ومفصلية في الوضع المغربي كالعلاقات الثقافية والتربوية والأمنية والعسكرية والمدنية، وآخر هذه العلاقات تمثل في امتدادها لتشمل المجال الطبي. وفي هذا السياق كشف حساب إسرائيل بالعربية التابع لخارجية الاحتلال على تويتر تفاصيل اتفاقية جديدة بين المغرب والاحتلال الصهيوني على الصعيد الطبي. وذكر الحساب في تغريدة أنه تم توقيع اتفاقية تعاون بالمجال الطبي بين مستشفيين صهيوني ومغربي. وفي التفاصيل فقد وقع مستشفى رمبام في حيفا مع مستشفى الأطفال بالرباط على اتفاقية تعاون طبي لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان. وأوضح الحساب التابع لخارجية الاحتلال أن هذا الاتفاق سيشمل تعاون خلاله تبادل الزيارات والمخزون المعرفي والاستشارات الطبية بخصوص التعاون الطبي وفتح مجالات الزيارة المتبادلة للأطباء والممرضين والصيادلة. وهذا الاتفاق هو محاولة لإدغام المجتمع المدني بمثل هذه العلاقات المحرمة التي لم تنجح في اختراق الوضع الشعبي في الاتفاقيات التي تمت بين بعض الأنظمة العربية الرسمية وبين كيان الاحتلال الصهيوني. وكانت مملكة المغرب قد وقعت في ديسمبر كانون الأول المنصرم على إعلان يتضمن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينها وبين الكيان الصهيوني بذريعة خدمة السلام في المنطقة وتعزيز الأمن الإقليمي وفق ما ذكرت الحكومة في المغرب وقتها. وتأتي خطوة التطبيع الخيانية من الجانب المغربي ضمن مسلسل خياني بدأته الإمارات بتوقيعها اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني في أغسطس آب عام 2021 لتتبعها كل من البحرين والسودان والمغرب. واعتبرت القيادة الفلسطينية وكثير من القيادات في العالم العربي والإسلامي هذه الخطوات العربية بمثابة تحد جديد يضاف إلى التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني ويناضل من أجلها منذ عقود لنيل حقوقه الوطنية والسياسية بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، ومحورنا فيه المغرب وتصاعد وتيرة التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني عبر تطبيق الواتساب. المشاركات التي وصلتني، شكرا جزيلا لمن بعث إلينا هذه الرسائل، نبدأها من العراق الأخت الكريمة فاطمة من البصرة، نستمع.
يا عرب أشد كفر ونفاق، خيانة حكام العرب ليس جديدة من زمان، لكن كانت تحت الطاولة الآن في العلن. فاطمة من العراق.
سمعين الأكارم، وإلى مشاركة أخرى التي وصلتني من الأخت الفاضلة أم علي من البحرين. طيب أم علي من البحرين نشكرها جزيل الشكر على تواصلها، وهي التي تقول في هذه المشاركات. نرى الدول العربية كيف واحدة تلو الأخرى، أصبحت المسألة عادية لهم، وهذه على درجة عالية من الخطورة ما نشاهده من تطبيع بين البلدان العربية وتوقيع اتفاقيات مع الكيان المحتل الصهيوني. شكرا أختي الكريمة أم علي. وإلى الأخ الفاضل منصر القارمة من اليمن الذي يقول: ماذا استفادت الأنظمة السابقة التي طبعت مع الكيان الصهيوني؟ ماذا ستستفيد الأنظمة التي طبعت حاليا؟ هناك خياران لا ثالث لهما، أما أن تكون هذه الأنظمة مجبورة على التطبيع مع هذا الكيان بإعازة من الاستكبار العالمي، وذلك حتى يحافظوا على عروشهم غير مكترثين بشعوبهم، وأما أنهم يطبعون مع هذا الكيان بملء إرادتهم، وأنا أرجح الخيار الأول. بارك الله بك يا أخي، شكرا جزيلا. يقول: مسألة التطبيع هذه مسألة قديمة، فأغلب الأنظمة العربية الفاسدة لم نقل كلها هي مطبعة مع اليهود، ولكن من تحت الطاولة، وما بعد أن انكشفت عورتها ولم تعد تقدر على إخفاء تحالفها مع اليهود فقد أعلنت بشكل رسمي، وعلى رأس هذه الأنظمة نظام آل سعود الوهابي. شكرا يا منصر على تواصلك معنا في هذه المشاركة. وأنتقل إلى استضافتي بشكل مباشر في هذه اللحظات من لبنان الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. دكتورة انضمت إلينا. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا،
حياكم الله.
تحية شكرا لكم وتحية لكل المستمعين والمشاركين في البرنامج.
الله يبارك فيك دكتورة، شكرا جزيلا. كيف تستقرؤون تحرك الملك المغربي على قاعدة تصعيد وتعزيز التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني دكتورة؟
طبعا نحن نعرف أن بالنسبة لملك المغرب كان هناك خيار، يعني ضمن مسار تطبيعي طويل في الحقيقة، بدأ مع الإمارات وانتقل إلى البحرين، بعد ذلك إلى السودان، وصولا إلى المغرب. هذا المسار هو مسار في الحقيقة يعني متفق عليه بطريقة أو بأخرى، لأن هناك مصالح مشتركة بين المغرب كدولة وبين دول الخليج وعلى رأسها الإمارات والسعودية. وأعتقد أن ملك المغرب اختار هذا الاتجاه لأنه أولا هذا الاتجاه يخدم مصالحه ومصالح عرشه من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا ارتباطات حتى على مستوى المنطقة. يعني تأثير هذا المسار التطبيعي مع الكيان الصهيوني ودخول الكيان الصهيوني الآن بشكل مباشر وبشكل علني إلى منطقة المغرب العربي من بوابة المغرب، ارتباطا بالدور الذي تلعبه المغرب في هذه المنطقة، وارتباطا أيضا بسياسات لها علاقة بمصالح الحكم ونظام الحكم في المغرب. العلاقة مع الكيان الصهيوني ومع ملك المغرب هي ليست جديدة في الحقيقة، يعني هي علاقات تاريخية منذ زمن والده الملك حسن الثاني. وبالتالي ما يفعله المغرب الملك الآن هو أنه يستمر في نفس الخيار ويستمر في نفس السياسة خدمة لمصالح نحن ربما نراها خطيرة، والآن تزداد خطورة على دول المنطقة، خاصة على دول الجوار التي لا تزال تتمسك برفضها وصدها لهذا المسار التطبيعي الممتد الآن على طول مسار المنطقة العربية.
نعم. طيب لماذا يتحرك المغرب على تعزيز علاقاته الطبية مع الكيان الصهيوني بعد تعزيز علاقاته التعليمية والتربوية مع هذا الكيان الغاصب؟
الأكيد أن أي مسار تطبيعي هو في الحقيقة يمس كل القطاعات، يعني بدأ بالقطاع السياسي بتطبيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفارات والسفراء، ثم توقيع اتفاقيات لها طابع أمني استراتيجي، لها طابع اقتصادي، مجال استثمار، سياحة. المجال الطبي هو مجال من المجالات التي يعني لا تختلف طبعا عن باقي القطاعات، يعني نحن تحدثنا منذ فترة حتى على القطاع التعليمي والتربوي والإعلامي، وهذا الدليل على أن الكيان الصهيوني في الحقيقة هو لا يكتفي فقط بالمسار السياسي في علاقاته الطبيعية مع هذه الدول، وإنما هو يعمل على توطيد هذه العلاقة والتوغل أكثر واختراق كل المجالات داخل هذه الدول حتى يكون فاعل واقعي على الأرض. يعني بالرغم من الرفض الشعبي وبالرغم من التحركات التي تحصل اليوم، هناك انتقاد لاذع بالحقيقة للحكومة المغربية وللملك ولكل هذا المسار، ولكن على مستوى العلاقات والمصالح المشتركة مع هذا الكيان نراه اليوم يتدخل في كل القطاعات.
دكتورة، لماذا يدفع كيان الاحتلال الملك المغربي لمزيد من التنازلات، مزيد من التطبيع معه، وما هي الأهداف المتوخاة من وراء هذا الأمر؟
طبعا بالنسبة للكيان الصهيوني ما يهمه في هذا المسار هو توطيد العلاقات مع الدول التي يوقع معها اتفاقيات في كل المجالات. نحن تحدثنا منذ قليل عن القطاع الطبي، وقلنا أن القطاع الطبي هو من ضمن القطاعات خاصة الآن التي تعاني حساسية شديدة بسبب انتشار وباء كورونا في كل أنحاء العالم، وبالتالي من بوابة هذا العنوان يتدخل الكيان الصهيوني يعني تحت عنوان التعاون المشترك، تبادل الخبرات إلى آخره في هذا المجال. ما يسعى إليه الكيان الصهيوني في الحقيقة هو، طبعا نحن نتحدث عن سياسة ناعمة، يعني التطبيع هو سياسة ناعمة للتوغل في هذه الدول، في دول المنطقة، في سياساتها، في مؤسساتها، في كل نقاط الضعف الموجودة فيها، وهو يسعى في كل قطاع إلى إرساء كيانات تخدم مصالحه. يعني هذا الكيان فشل في كل حروبه السابقة في مواجهة محور المقاومة في المنطقة، فشل في إرساء وجوده عسكريا، الآن هو يتوجه إلى سياسة التطبيع، هذه السياسة الناعمة للتحرك في هذه المنطقة الرمادية إن صح التعبير، وإرساء يعني ليكون وجوده وجود مقبول بشكل أو بآخر، يعني تحت غطاء شركات، تحت غطاء استثمار، تحت غطاء تبادل ثقافي، إعلامي، نشاطات رياضية إلى آخره. هو الآن يتدخل حتى يصبح أمر واقع، يعني حتى يصبح وجوده في هذه الدول أمر مقبول وغير منفر قبل المجتمعات هذه الدول. نحن نعرف أن الكيان الصهيوني لديه أطماع، وأطماعه كثيرة وكبيرة جدا، يعني المغرب العربي بالنسبة له هو بوابة للوصول إلى مسارات كثيرة، هو منذ سنوات يحاول أن يتوغل في دول إفريقية، وفي القارة الإفريقية لديه يعني بصمات كثيرة. الآن دول المغرب العربي بحكم موقعها الاستراتيجي، قربها من أوروبا ومن الشرق الأوسط، وهي امتداد في الحقيقة للشرق الأوسط، يحاول أن يستغل هذه الظروف، يستغل ظروف هذه الدول، الحالة الإرباك السياسي التي تعيش هذه الدول، حتى يحقق طبعا مشروعه التوسعي ومشروع الهيمنة تحت حماية، للأسف الشديد حماية فرنسية، بحكم أن فرنسا لديها علاقة كبيرة مع دول المغرب العربي، وهي يعني الدولة الاستعمارية التقليدية التاريخية لهذه المنطقة، وطبعا بدعم وبحماية أمريكية بكل تأكيد.
نعم. دكتورة، لماذا أعلن بايدن أنه سيعيد النظر باعتراف سلفه ترامب بعائدية الصحراء الغربية للمغرب؟ ما هي الأهداف التي تكمن وراء هذا القرار وهذا الموقف؟
أولا، بايدن في سياسته منذ أن يعني وصوله إلى البيت الأبيض هو يسعى في الحقيقة إلى القيام بسياسة تصحيحية إن صح التعبير للعديد والعديد من سياسات يعني سلفه ترامب في كل في العديد من الملفات. يعني نحن رأينا الآن هناك بعض التطورات فيما يخص الملف اليمني، فيما يخص ملف التفاوض مع الجمهورية الإسلامية، فيما يخص العراق، فيما يخص يعني العديد من الملفات، ليبيا، على مستوى موضوع الصحراء وارتباطا بموضوع الصحراء. موقف الديمقراطيين أو الحزب الديمقراطي في أمريكا في الحقيقة هو موقف تاريخي لم يتغير، يعني منذ سنوات والديمقراطيين يعتبرون أن الصحراء الغربية هي لديها الحق في التمتع بحكم ذاتي مستقل، وجبهة البوليزاريو كانت الإدارات الأمريكية الديمقراطية منذ عهد كلينتون تقول بأنها من حقها أن تكون دولة، ومن حقها أن يكون لها استقلال، وأن تنفصل يعني ككيان منفصل عن المغرب. ما يقوم به بايدن اليوم أو ما أعلنه بايدن أنه يريد أن يرجع الحال إلى ما كان عليه، وبالتالي هي مسار تصحيحي لسياسة بايدن ترامب السابقة التي لم تكن في الحقيقة مدروسة ولم تكن سياسة خارجية ناجحة كما يقول بايدن، بحكم أن ترامب قدم وعدا إلى المغرب هو في الحقيقة حبر على ورق، لأن الواقع ارتباطا بقرارات الأمم المتحدة لا يعترف للمغرب ولا يعطي للمغرب حق امتلاك هذه الأرض أو امتلاك شعبها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى وهي محاولة للتخفيف من التصعيد مع الجزائر، لأن أيضا الجزائر دولة استراتيجية ودولة لديها تأثير كبير في المنطقة، وأعتقد أن سياسة بايدن أو السياسة الأمريكية الجديدة تحاول أن تخفف من التصعيد على الأقل على مستوى ملف الصحراء الغربية، نظرا لأنها تشكل حساسية بالنسبة للجزائر وبالنسبة لباقي دول منطقة المغرب العربي.
نعم. دكتورة سهام، يعني لماذا تنظر أمريكا للمغرب يعني على أنه القاعدة التي من الممكن استخدامها للعدوان على الجزائر، وإذا ما استمرت الجزائر طبعا في مناهضة التحرك الأمريكي في المنطقة المغربية؟
في الحقيقة المغرب هي قاعدة منذ زمن بعيد، يعني ليس جديدا هذا الوصف، يعني المغرب منذ سنوات طويلة كانت دائما تستخدم كمنصة للأسف للتصويب على بعض دول الجوار وعلى رأسها الجزائر. حتى ليبيا في زمن القذافي كانت تتعرض إلى كثير من يعني التصويب من قبل المغرب في ملفات كثيرة، ونحن نعرف على مستوى على حتى العلاقات الدبلوماسية في فترة من فترات تاريخ هذه المنطقة كانت العلاقات بين القذافي وبين المغرب متوترة جدا. وبالتالي ما الخطر الكبير اليوم أن تكون المغرب حقيقة اليوم أو أن تلعب المغرب اليوم دورا قد يضر بالمصالح مصالح الجوار، بالرغم من حساسية الظروف السياسية التي تعيشها الجزائر والتي تعيشها المغرب أيضا، وملف الصحراء هو جزء منها، إضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب أيضا هذا ملف حساس جدا. وأعتقد أن قد تتحرك أمريكا في هذا الاتجاه بمحاولة تسهيل تحرك بعض الجماعات الإرهابية المدعومة أو التي يعني يقع تزويدها ببعض الأسلحة من قبل المغرب أو عن طريق المغرب للقيام ببعض العمليات داخل الحدود الجزائرية. طبعا الخطر أن هذا قد يورط المغرب في مواجهة كبيرة، والجزائر لم تقبل هذا الأمر نهائيا.
نعم.
الجزائر منذ فترة صدر تقرير أعتقد كان له صبغة أمنية عسكرية تحدث عن بعض الجماعات التي دخلت على خط التحرك الشعبي في الجزائر في فترة الحراك الشعبي، ومنذ أيام وقع احتفال بمرور سنة على هذا التحرك، دخلت على خط الحراك الشعبي لطبعا نشر الفوضى والفتنة والصراع داخل الحراك الشعبي بين بعض الفصيل الاجتماعي أو بعض الفصيل السياسي الموجود داخل الجزائر. وحذرت الجزائر بلهجة شديدة يعني عن طريق وزارة الخارجية المغرب من أن تتورط في هكذا مسار، لأن هذا سيتسبب في الكثير والكثير من الصراعات، وربما يصل بالأمر إلى تصادم مباشر بين الدولتين.
نعم.
ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نعرف أن هذا ضمن سياستها في كل المنطقة، أنها دائما ما تعمل على بث الفوضى.
نعم.
عن طريق أدوات جاهزة موجودة في هذه الدول لطبعا إرباك داخل هذه الدول ومحاولة السيطرة على أمنها، محاولة تشويش حتى على مساراتها السياسية وخياراتها. الجزائر مستهدف وهذا أصبح واضحا اليوم بسبب المواقف المعلنة والمتشددة في مواجهة التطبيع ومسار التطبيع في المنطقة. وأعتقد أننا في الأيام المقبلة قد نرى توتر جديد يحصل إن لم يكن على المستوى السياسي ربما يكون على مستوى بعض الجيوب الأمنية خاصة في المنطقة الحدودية بين المغرب والجزائر.
شكرا جزيلا للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا كانت معنا من لبنان. حياكم الله دكتورة. شكرا لكم.
تحياتي لكم ودمتم بألف خير.
رعاكم البالي.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
حياكم الله مستمعينا الأكارم، وانتقل عبر تطبيق الواتساب إلى السيد ياسر الحسيني الذي بعث إلينا هذه الرسالة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لك سيد الفاضل الكريم. في المغرب مشاكل كثيرة كما قلنا سابقا، تعمدت إسرائيل وتعمد الاستعمار القديم، عندما ذهب هذا الاستعمار أبقى جزءا من إرثه الغريب داخل هذه الأراضي المغربية. فمثلا في المغرب وضع مدينة سبتة ومليلة ومدينة أخرى التي هي أعتقد جزر الكناري، التي كان اسمها في أيام المسلمين جزر الخالدات، أخذها الاستعمار ولا يزال يأخذها لحد هذا اليوم. وهذه المدن الثلاثة التي قلنا عنها أنها مدن ليست تقرأ مغربية، بل وإنما تقرأ أنها مدن إسبانية، ولكنها على اليابس المغربية أي على الأرض المغربية. الاستعمار وضع أمور، وضع يعني على المثل القائل مسمار جحا، كما وضع مثلا يعني هذه المدن كمسمار له مثلا في أرض المغرب سبتة ومليلة وجزر الكناري، أيضا وضع له مسمار في أندونيسيا عندما أجج الاضطرابات في أندونيسيا وأطاح بالرئيس السابق أحمد سوهارتو. أتت لجنة من الأمم المتحدة وفرقت في أرض أندونيسيا وابتكرت دولة جزر تيمور الشرقية، وهي دولة مسيحية نصرانية في قلب هذه الدولة الإسلامية. أي يريدون يعني خلق النزاعات داخل هذه الدول بتقسيم مقسم تجزئة مجزأ. الذي يحصل في المغرب هو مصداق لما قلناه الآن، ومصداق لما تحدثنا به قبل قليل عن مسعى استعماري قديم يتجدد في هذه الأيام بالتطبيع مع إسرائيل.
حياك الله دكتور ياسر، شكرا جزيلا لهذه المشاركة. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعين الأكارم، قدمناه لكم، شكرا لكم وفي أمان الله.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده. فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشم. البحث هو ثمرات صلاة الليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم. السلام عليك يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. سيدي، ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الإمام الصادق سلام الله عليه: شرف المؤمن صلاته بالليل. صدق مولانا الإمام الصادق. طيب مجالسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: شرف المؤمن صلاته بالليل. شرف المؤمن مو احترام الناس إليه، مو تقدير الناس إليه، مو ماله، مو جاهه. حقيقة شرف المؤمن صلاته بالليل، أن يقوم لله ويترك عنه الفراش الوثير ويقوم ويصلي لله. لا تدع، الإمام الصادق يقول: لا تدع قيام الليل، فإن المغبون من حرم قيام الليل. لا يوجد غبن للإنسان أعظم من ترك صلاة الليل لما يفوته من عظيم الثواب الذي أخفاه الله. الإنسان لربما يدخل في معاملة تجارية فيشعر أنه مغبون في هذه المعاملة، يندم، يتحسر. الغبن الحقيقي يوم التغابن لمن ترك صلاة الليل. لا تدع قيام الليل، فإن المغبون من حرم قيام الليل. في الحديث عن النبي محمد
صلى الله عليه وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد.
إذا أيقظ الرجل أهله من الليل، زوجته نايمة يوقظها بعد منتصف الليل، وتوضيا منهم وصليا، كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الإنسان الذي يوفق لصلاة الليل يعتبر من الذاكرين لله كثيرا، مو قليل. صلاة الليل ما تطول عن الإنسان 5 دقائق 7 دقائق إذا صلىها بصورة مختصرة، إذا يريد يصليها مفصلة ما تأخذ ثلث ساعة. اللهم إلا إذا أراد أن يأتي بكثير من الأدعية كما كان بعض الأولياء، بعض المؤمنين كانوا في قنوت صلاة الوتر يقرؤون دعاء أبي حمزة الثمالي عن ظهر قلب. هذا كان موجود، ينقل أحد الخطباء السيد الفالي الله يحفظه يقول: أنا رأيت، يبدو هم كان والدة من هؤلاء الصنف، يقول: ورأيت كثيرا، يعني مو كان حالة عامة، أفراد كثر في حرم الحسين سلام الله عليه إذا قاموا لصلاة الليل يقرؤون دعاء أبي حمزة في القنوت صلاة الوتر. توفيق عظيم. أيضا من المعطيات أن الله يثبت النور في قلب من يقوم لصلاة الليل. إن العبد إذا تخلى بسيده في جوف الليل المظلم وناجاه أثبت الله النور في قلبه، إلى أن تقول الرواية ثم يقول جل جلاله لملائكته: ملائكتي انظروا إلى عبدي فقد تخلى بي في جوف الليل المظلم والبطالون لاهون والغافلون نيام اشهدوا أني غفرت له قيام أني غفرت له. البطالون لاهون في مجالس الله والطرد وسهرات المعصية، والغافلون نيام، هذا الإنسان المؤمن يقوم إلى ربه ويصلي له، الله يباهي به ملائكته. أيضا من ثمرات صلاة الليل صحة البدن. في الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: قيام الليل مصحة للبدن. الإنسان يريد الصحة. عندنا أمور أكدت عليها الروايات التي تجلب الصحة والعافية للإنسان: سافروا تصحوا، حجوا تصحوا، صوموا تصحوا. من الأمور التي تأتي بالصحة قيام الليل. أمير المؤمنين يقول: قيام الليل مصحة للبدن. كم من إنسان مستعد أن ينفق كل ماله من أجل الصحة والعافية إذا ابتلي بمرض أعاذنا الله وإياكم؟ يقول بعد ما في علاج إلا في ألمانيا مثلا، هذا العلاج يكلف أن تخسر كل ثروتك حتى تبقى بصحة جيدة وتعيش. يقول نعم، مستعد أن أصرف كل مالي، وما معلوم هم ترجع ما ترجع. أمير المؤمنين يؤكد: قيام الليل مصحة للبدن. بلاش، لا تدفع فلوس، لا تسافر، لا تروح، شوية وقت 10 ربع ساعة تقوم لربك، تتوضأ وتصلي لله ركعات، تجلب لك الصحة. أيضا سئل أيضا من مواصفات وثمرات صلاة الليل أنها تبيض الوجه، تطيب رائحة الإنسان، تجلب له الرزق. في الحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه: صلاة الليل تبيض الوجه. سئل الإمام زين العابدين: ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجها؟ قال: لأنهم خلوا بالله فكساهم الله من نوره. إنسان ربما يكون مثل جون أسود، لكن حقيقة هو الله كساه من نوره. شوف عليه سيمان الصالحين، نور الإيمان، لمن؟ لأنه خلا بالله فكساه الله من نوره. صلاة الليل تبيض الوجه، وصلاة الليل تطيب الليل، وصلاة الليل تجلب الرزق. كأنما صلاة الليل مثل المغناطيس، كيف أن المغناطيس يجلب الحديد وما أشبه، هذه صلاة الليل تجلب الرزق. أنا رزقي لا أدري أم في سهلين أم في جبل، ما أدري أدور أبحث. لا، صلاة الليل هي تجلب لك الرزق، هي تجمع إليك من كل مكان. والرزق كما قلنا في محاضرات سابقة أوسع من قضية المال، المال جزء من الرزق، الصحة رزق، العلم رزق. حضوركم اليوم في مأتم سيد الشهداء تواس الزهراء في ابنها الحسين هذا رزق، هذا توفيق. الذرية الصالحة رزق، أن الله يطيل في عمر الإنسان ويحسن هذا الإنسان عمله، هذا رزق. كيف لنا أن نتحصل على هذا الرزق؟ بصلاة الليل، وصلاة الليل تجلب الرزق. عليكم بقيام الليل كما يقول النبي محمد صلى الله عليه
وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قرب إلى الله ومنهاة عن الإثم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى لنا ولكم كل خير، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشم، نسألكم الدعاء.
صلوا على محمد وآل محمد.